أهلا ومرحبا بكم معي في هذه الحلقة عن غزة. نتحدث عن الشارع العربي الذي يطالب حكومته بإعادة السفراء لتلك الدول التي لها علاقات كاملة مع إسرائيل أو قطع العلاقات. لكن ثلاث دول هناك في أمريكا الجنوبية قامت بهذه الخطوة قبل أي دولة عربية أخرى. نعم، الأردن بعدهم سحبت سفيرها من الأردن، سحبت سفيرها من إسرائيل وطلبت من سفير إسرائيل ألا يعود في الفترة الحالية. لكن ثلاث دول في أمريكا الجنوبية قامت بهذه الخطوة سابقة للجميع. بوليفيا قطعت العلاقات نفسها وليس فقط استدعت السفير. بالنسبة لكولومبيا وتشيلي أيضا من دول أمريكا اللاتينية أو أمريكا الجنوبية استدعت سفيرها من هناك. لماذا قامت هذه الدول قبل أي دولة عربية بهذه الخطوة؟ هل هي اعتبارات داخلية، اعتبارات اقتصادية، سياسية؟ كل هذه الموضوعات نحاول أن نلقي نظرة عليها مع ضيفتنا التي خدمت كسفيرة لمصر في تشيلي لمدة 4 سنوات. السفيرة أمل مراد كانت سفيرة مصر في تشيلي حتى العام الماضي، وأرحب بها معي في هذه الحلقة لنناقش موقف دول أمريكا الجنوبية وعلاقاتها مع إسرائيل، وأيضا على الجانب الآخر موقفها من القضية الفلسطينية ومصالحها في العالم العربي. مرحبا بك سعادة سفيرة مرة أخرى، ربما لنبدأ من تشيلي.
شكرا أستاذ حافظ على الاستضافة، يعني يسعدني أني أناقش معك النهاردة موضوع المواقف الدول الثلاثة دي بشكل خاص، ودول أمريكا الجنوبية من الموقف في غزة، وطبعا الوضع الصعب اللي بيمر بإخواتنا في غزة يستحق الالتفات لكل موقف داعم لهم، وكل يعني وسيلة للدفع بقضيتهم والدفاع عنهم ومحاولة رفع العدوان عنهم. يسعدني أبتدي بالكلام عن تشيلي، اللي هي أكتر دولة من دول أمريكا اللاتينية أعرفها عن قرب لأني عشت فيها. وخليني أقول أنه قرار سحب السفير كان بالنسبة لي قرار مفاجئ ومش مفاجئ. مش مفاجئ لأنه في سببين يخلوا تشيلي من بين الدول اللي لها علاقة شديدة القوة أو شديدة التضامن مع فلسطين ومع الشعب الفلسطيني. السبب الأولاني هو طبيعة الحكومة الموجودة الحالية. النظام في تشيلي نظام رئاسي، وبالتالي رئيس الجمهورية هو اللي بيحدد، يعني هو العامل الرئيسي في تحديد السياسة الخارجية، والرئيس والتيار اللي بينتمي إليه يساري شبابي، ومعروف جدا جدا بموقفه المنتقد لإسرائيل والداعم جدا للحق الفلسطيني، ودايما بيتعامل معاها باعتبارها قضية من قضايا حقوق الإنسان، قضايا القانون الدولي، اللي هذا التيار من اليسار الجديد اللي بيمثله الرئيس بيتمسك به وبيهتم به بدرجة كبيرة جدا. وبالتالي انه الرئيس اللي له هذه المواقف من قبل ما يوصل للحق واللي تمسك بيها أثناء الحملة الانتخابية، في مبرر ان احنا نقول ان هو ياخد موقف خاص لما تحصل ازمه بهذا الحجم في القضيه اللي هو ابدا بيها اهتمام حتى قبل ما يبقى رئيس جمهوريه. السبب الثاني اللي خلاني مش مفاجاه يعني بهذه الخطوه، هي ان تشيلي فيها اكبر جاليه من اصل فلسطيني، مش بس في امريكا اللاتينيه، خارج العالم العربي. بيقدر عدد سكان اللي من أصل فلسطيني في تشيلي بحوالي 500,000 نسمة، لتكون أكبر جالية فلسطينية. وأنا بقول فلسطينية مش عربية، ده غير الجاليات العربية الأخرى السورية واللبنانية بشكل خاص. وبالتالي ده يخلي مش من الصعب إن احنا نتخيل إنه دولة بهذه الحكومة وبهذه الكونستيتوينسي السياسي أو المجموعة السياسية الداعمة للقضية الفلسطينية ممكن تاخد موقف. لكن اللي خلاه بدرجة كبيرة بدرجة أخرى يعني في قدر من الإقدام من قبل رئيس الجمهورية وبالتالي هو مش قرار بدون تكلفة بالنسبة له، هو كمان أمرين مهمين جداً. الأمر الأول إنه تشيلي كمان فيها جالية يهودية، صحيح مش بحجم الجالية الفلسطينية ولكنها منظمة جداً ونشيطة جداً ولها وضعها السياسي المهم. لكن في نفس الوقت كمان العلاقات بين إسرائيل وتشيلي علاقات مش هقول إنها ضخمة لكن علاقات فيها قدر من الأهمية والخصوصية بالذات في جانب الأمني والعسكري والتكنولوجي، بعض الأمور اللي بتمس يعني نقول إيه الجانب الأمني الصلب في أي دولة اللي بيكون طبعاً له أهمية خاصة ولازم الواحد يتعامل معاه بقدر من الحذر.
ده بالإضافة هنا في نقطة، عفواً على مقاطعتك ونعود إلى باقي العوامل المفاجأة وغير المفاجأة، هو الجالية الفلسطينية والجالية الفلسطينية بالتحديد كما حضرتها حضرتك انه يعني تشيلي هي علاقتها مع اسرائيل من اوائل الدول في امريكا اللاتينية اللي اعترفت باسرائيل كدولة في عام 49 تمثيل دبلوماسي من 50 سنة 1950، ولو حتى كان سفير اسرائيل لفترة كان بيكون في الارجنتين وبيمثل تشيلي معاها ايضا. لكن يعني أغلب ما قرأته أنه أكبر فترة العلاقات كانت قوية بين إسرائيل وبين تشيلي هي فترة الحكم الدكتاتوري العسكري، بالذات بعد انقلاب بينوشي الجنرال أوغوستو بينوشي على سلفادور ليندي وفيما بعد، حتى حين أمريكا التي ربما أنها هي اللي خططت الانقلاب دوت هي حين قطعت التمويل الأسلحة لتشيلي في عهد بينوشي في 76، إسرائيل هي التي كانت تعوض تشيلي بالعلاقات. كيف يمكن أن نتفاهم أنه الجالية العربية أو الفلسطينية التي كانت تدعم الدكتاتور بينوشي بينما بينوشي هو أكثر علاقات في هذه الفترة كانت مع إسرائيل؟
والله التاريخ مليء بالمفارقات في هذه القضية وغيرها يعني، ولكن خليني أقول إنه يعني العلاقة بين تشيلي وإسرائيل زي ما أقول هي مش علاقة visible أوي أو مرئية أوي أو واضحة أوي، وكان وإنما هي علاقة زي ما قلت في طبعاً في بعض الجوانب منها السفارة الإسرائيلية نشيطة جداً مهتمة يمكن بالحضور في تشيلي وهي في بالها انه دايما في مجموعه كبيره يعني اكبر مجموعه اصدقاء في البرلمان التشيلي هي مجموعه اصدقاء فلسطين، اكبر بكثير من حيث الحجم من مجموعه اصدقاء اسرائيل. طبعا اسرائيل احيانا بتنتقي يعني ناس اقوياء يعني تعوض الحجم ببعض القوة، ولكن هي إسرائيل نشاطها في جزء منه لضمان استمرار وموقف تشيلي ما يتأثرش بأكثر مما يجب بالجالية الفلسطينية. أحب أقول أوضح كمان أنه الجالية الفلسطينية هي ما هي جالية فلسطينية قديمة أغلبها اندمج بدرجة كبيرة في المجتمع، أغلبها تزاوج وفي جزء منها هو اللي لسه متذكر اللغة العربية، لكن بالرغم من كده هي جالية بعيلتها باللي حواليهم عندها انتماء شديد بيقولوا عليها التيرا سانتا أو الأرض المقدسة اللي بيأتوا منها ولها نشاط داعم في للفلسطينيين في الأراضي المحتلة، ولها كمان دايماً في زيارات برلمانية دائمة لمجموعات الأصدقاء. فعايز أقول إنه هي ما هيش جالية طالبة من تشيلي إنها تسيب كل حاجة في الحياة وتركز بس على القضية الفلسطينية، لكنها بسبب استمرار اهتمامها بالقضية الفلسطينية وبسبب إنها كحق وعلى أساس حل الدولتين، هما في الأغلب ناس يعني ناس عايزين بس الحقوق الفلسطينية البسيطة، ما هماش مطالبين بالكثير ولكن متمسكين بي. وعلشان كده كانت تشيلي يميناً ويساراً بتحاول تاخد موقف متوازن، ما تروحش أبداً يعني دايماً تمسكها ومطالبتها بحق الفلسطينيين في دولة، حتى الحكومات اليمينية عندها مناداة بده، ولكن بيظل علاقتها بإسرائيل لها قدر، وده مفهوم أعتقد من أبناء الجالية الفلسطينية إنه ده إنها مش بالضرورة تطالب تشيلي بأنها تبقى عدوة لإسرائيل بقد ما إنه موقف تشيلي، وهو طبعاً موقف حجم تأثيره على الأرض معنوي أكتر من أي شيء، بالإضافة للمساعدات اللي بتقدمها الجالية الفلسطينية للشعب الفلسطيني بشكل مباشر، لكن ما هوش عنصر حاسم، لكن هو كان يعني أزي الدور التشيلي في القضية الفلسطينية بطبيعته هيبقى هامشي ولكن له جانب معنوي. لكن وبالتالي في التوازن ده في الموقف التشيلي اللي دايما عامل حساب الجالية الفلسطينية، ودايما عامل حساب كمان تمسك تشيلي قوي بقواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان اللي بالنسبة لها أصبحت القضية الفلسطينية، ومن أوائل الدول في أمريكا اللاتينية اللي اعترفت بدولة فلسطين برضو كانت تشيلي، وأكتشلي في حكومة يمينية مش حكومة يسارية زي الحكومة الحالية هي اللي اعترفت بفلسطين. ولكن يظل الواقع إنه في جانب من العلاقات التشيلية الإسرائيلية اللي جاي من الخلفية التاريخية اللي حضرتك ذكرتها يخلي الحفاظ على هذه العلاقات أو مصلحة من المصالح اللي لازم بتراعيها الدولة التشيلية،
وعشان خصوصا في دولة ديمقراطية وفيها ناخب، فلما يكون بالزبط. نص مليون أعتقد كام عدد السكان، 15 أو أكتر،
17 مليون تقريبا،
19 مليون يعني 19. برضو نص مليون، وخصوصا لما تكون أغنياء أو رجال أعمال جزء
من الكبير، هم مؤثرين، وده عنصر مهم، وهو بيتحول إلى جزء من تراث الدولة بدرجة ما، إن في العنصر الفلسطيني اللي في الهوية وبالتالي بيكون له مكانة. لكن عايز أقول إن تشيلي ما كانتش في العموم ما بتاخدش مواقف فيها مخاطرة لصالح القضية الفلسطينية، هي أكثر توازن وإحقاق حق وقدر من الحاجات الرمزية، لكن ما كانتش بتاخد قضايا فيها مخاطرة لأن في اعتبارات أخرى بتدخل في الموضوع، ولأن تشيلي دايماً بتحافظ على إنها سياستها الخارجية ما تبقاش خلينا نقول إيه لا تتدخل فيما لا يمثل مصلحة كبيرة لها إلا بإعلان الموقف. وعشان كده أنا بقول إنه اتخاذ الحكومة التشيلية في الوقت الحالي موقف بسحب السفير، وهو طبعاً درجة أقل من قطع العلاقات، وممكن هو كان يعني قرار لو دلالته في المستوى الداخلي ما هواش قرار سهل أو قرار بلا تكلفة بالنسبة للرئيس، لكن بالتأكيد الدعم للقضية الفلسطينية ويعني نقول إيه قسوة العدوان الإسرائيلي على غزة واهتمام الرئيس الحالي معروف، هو رئيس شاب جدا و واحدة من الثيمز الأساسية بتاعته هي إنه التمسك بالمبدأ حاجة مهمة، وإنه المبدأ يعني يطبق على الجميع، ما فيش ازدواجية في المعايير. وبالتالي مثلاً على سبيل المثال على عكس باقي دول اليسارية في أمريكا اللاتينية اللي كانت على الحياد أكثر فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا، هو تشيلي خدت موقف برضو رمزي، ما هوش موقف قوي قوي، لكن موقف رمزي داعم لأوكرانيا تأكيداً على فكرة
إنه الأصل هو وحق
الاحتلال وقاعدة القانونية الدولية، فكان طبيعي إنه في القضية دي يتمسك بنفس الحكاية.
هل بالنسبة للجالية الفلسطينية في تشيلي عنصر أو اعتبار الدين بالنسبة لها إيه، خصوصا بالنسبة للاندماج في المجتمع التشيلي؟
هو الحقيقة ده عنصر برضو مميز للجالية التشيلية. الجالية الفلسطينية في تشيلي أغلبيتها الساحقة من المسيحيين، وكتير كتير 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 منهم كانوا من بيت جالة، يعني من منطقة معينة من فلسطين. 500,000 دول والمؤثرين فيهم بدرجة كبيرة بيجوا من عائلة، طبعا مش بشكل حصري مسيحيين، لكن العنصر الغالب. وزي ما بقول، هي جالية اندمجت تماما في المجتمع التشيلي. كتير منهم لا يتحدثون العربية، وقابلت ناس على درجة كبيرة من الاقتناع بالحق الفلسطيني والاعتزاز بالأصول العربية، وما بيعرفوش ولا كلمة عربي يعني. وبيروحوا الأراضي المحتلة ويعملوا مشروعات خيرية لمساعدة سكان الأراضي المحتلة وما إلى ذلك. فهي وضع له فعلا خصوصيته، وما كانش في الحقيقه انه الجاليه الفلسطينيه اندمجت بشكل جيد جدا في المجتمع التشيلي. وزي ما بقول لك، بتعتبر رافد من روافد الهويه التشيليه الحاليه. يعني على انها
بالنسبه لبوليفيا، يعني كولومبيا وتشيلي استعادت السفير، ولكن ليس قطع العلاقات. الموقف، موقف بوليفيا موقف يعني أكثر جذرية، يعني قطع العلاقات معهم. يعني حتى الإسرائيليين أعتقد رد فعلهم للتخفيف من العملية أنه يعني هو أصلاً أنتوا كنتوا قطعين معنا العلاقات قبل كده من 2009 ل 2020، ويدوب راجعين من 3 سنين ما جاتش. يعني إيه اللي خلى بوليفيا بهذه الراديكالية يعني؟
خليني أقول إنه الحقيقة إنه كولومبيا، هرد فيما يخص بوليفيا، لكن فيما يخص كولومبيا، اللي كان لافت قوي إنه رئيس الجمهورية مبكرا وحتى تحت وطأة الصدمة اللي أكيد عند ناس كتير سببت صدمة كبيرة، بتاعة الحديث عن الضحايا المدنيين في عملية 7 من أكتوبر وما إلى ذلك، من البداية مش بس كان شديد التعبير الواضح عن موقفه من إسرائيل وتعامله مع رد الفعل الإسرائيلي، وإنه عمر ما هيكون الحل هو مزيد من العنف. طبعا دايما بيكون في تأكيد إنه ما حدش في صالح قتل مدنيين ولا في أي مكان، ولكن التركيز من البداية على إن المشكلة هي مشكلة الاحتلال، وبلوغه مرحلة المساجلة مع السفير الإسرائيلي اللي طالبه بأن هو يدين الاحتلال، يدين الإرهاب من حماس، وهو حاول يتخطى النقطة دي وكده. ده كان لافت قوي، وأعتقد لحد دلوقتي هو مستمر في التغريد بشكل أو بآخر دفاعا. وده بيوري إنه الموضوع، زي ما بقول، إنه طبعا ده أول رئيس يساري لكولومبيا من عقود طويلة، وخلفيته أصلا كانت من جماعات، من يعني كان وصل في مرحله من المراحل انه يحمل السلاح. طبعا ترك السلاح ودخل انخرط في عمليه ديمقراطيه، وما بيدافعش عن خيار السلاح في داخل الدوله ولا اي شيء، ولكن عنده خلفيه ثوريه. وواضح انه كان شديد الارتباط بالكفاح الفلسطيني، اللي زي ما بقول في امريكا اللاتينيه بالنسبه لكثير من القوى اليساريه واضحه جدا فكره العداء، التحرر من الهيمنة أو التحرر من الاستعمار، عاملة قدر من الرابط اللي ما بيجبش كل الاعتبارات الأخرى، لأن الدول في النهاية بيبقى فيه أكتر من اعتبار اللي بياخد القرار. لكن في حالة كولومبيا كان واضح جدا، ولو كان أي رئيس تاني قبل كده، وطبعا كولومبيا دولة ديمقراطية وتداول السلطة فيها طول الوقت، الرئيس السابق كان هيبقى توجهه مختلف تماما عن توجه الرئيس ده. ففي جزء منه اقتناع بالحق الفلسطيني. في حاله بوليفيا الحقيقه ان بوليفيا برضو دوله تاريخ دعمها للقضيه الفلسطينيه قديم ومستمر، وما استغربتش قوي. هي طبعا ما هياش دوله ذات دور دولي كبير، وهي كمان في نزاع بدرجه كبيره مع القوى الغربيه ومع الولايات المتحده، وبالتالي ما فيش تكلفه في علاقتها مع الولايات المتحده لاتخاذ هذا الموقف، لانه اصلا في نوع من انواع ما فيش يعني في نوع من انواع الايه الجفاء، مش زي العلاقات مع كوبا، زي العلاقات مع فنزويلا. نعم. لكن ما هياش علاقات قويه يخلي تكلفه القرار ده مع الاقتناع بالموقف. وانا في رايي انه
هل
في ده موضوع يشكر، بس انا عايزه اقول نعم. انه إن إحنا كدول عربية وطبعا السفارات الفلسطينية في هذه الدول موجودة ونشيطة ولها مكان، لكن إحنا كدول عربية ده جزء، كل رأي بيقر حقوق الشعب الفلسطيني كحق إنسان ده دعم في المفروض إن إحنا نستثمر فيه أكتر، أو محتاجين إن إحنا نستثمر فيه أكتر ونكسبه أكتر. وحتى لو في تداول سلطة والحكومة مختلفة أو موقفها مختلف، في أطراف نقدر نتعاون معها ويصبح الموقف الدولة أكثر دعماً، وإحنا شفنا ده في التصويت في الأمم المتحدة. يعني ما فيش مثلاً في الجنرال أسامبلي في الجماعة العامة ما حدش تحفظ أو صوت ضد القرار غير قرار الجماعة العامة اللي تقدمت به الأردن. ما فيش حد تحفظ من بين دول أمريكا اللاتينية، قصدي امتنع أو عارض. اللي عارضه كان غواتيمالا وباراغواي، وغواتيمالا لها دولة من دول أمريكا الوسطى ولها علاقات قوية جدا 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 مع إسرائيل، والدولة الثانية هي باراغواي، دولة صغيرة وبرضو حكومتها يمنية. لكن بقية الحكومات حتى اليمينية منها ما فيش طبعا أيدت القرار، لأنه ما كانش فيه أي سبب غير كده.
لكن في جزئية في بوليفيا برضو، إنه ويمكن يعني أرجو حضرتك توضحي يعني هذه الشدة في إن قطع العلاقات وليس فقط سحب السفير، إنه مسألة الاستيطان، إنه بوليفيا أعتقد السكان الأصليين
صحيح
اللي أخذ بلدهم هم شاعرين بأنه الفلسطينيين كأنهم السكان الأصليين، بيحدث معهم ما حصل مع بوليفيا.
هو طبعا في كل أمريكا اللاتينية، وعلى أنا لما رحت تشيلي كنت نسبيا جديدة على أمريكا اللاتينية ومعرفتها عن قرب. الحقيقة إنه كتير من البلدان دي قضية الشعوب الأصلية والاستيطان قضية لسه موجودة، وعنصر واندماج هذه الشعوب الأصلية في مش اندماج يعني قصدي أخذهم لموقعهم الطبيعي في المجتمعات الديمقراطية، دي قضية حية ومستمرة. حتى اللي الشعوب الأصلية تعتبر مش نسب بالضرورة كبيرة، الشعوب الأصلية بمعناها النقي يعني، لأنه نعم. طبعا كل هذه
الاختلاط تم نعم. على مدى أجيال
ما فيش حد فيه،
لكن المشاهد لناس من بوليفيا يلاحظ
بوليفيا طبعا نسبة السكان الأصليين أكثر، وطابع السكان الأصليين في
ملامح البشرة
في الحكومة الحالية مهم، يعني عنصر مهم جدا.
فده ممكن يكون أيضا يعني العلاقة غير المضطربة مع إسرائيل
في خلفية التضامن. نعم. مش في خلفية القرار دلوقتي، لأنه القرار نعم. دلوقتي خلاص بقى فيه تراث مهم وموقف من القضية الفلسطينية ثابت، وبالتالي لكن هو في خلفية القدرة على تفهم القضية الفلسطينية كقضية استعمار استيطاني، مش مجرد يعني خلاف بين دولتين.
نعم. العكس تماما الأرجنتين. نموذج الأرجنتين بنجد انه اللوبي المؤيد لإسرائيل، الجالية اليهودية ضخمة وقوية ومؤثرة.
ده حقيقي. احنا يعني زي ما بنقول انه حضرتك عارف انه تشيلي والارجنتين هم لاصقين
البرتغال البرتغال واسبانيا. نعم
بالضبط. تشيلي فيها اكبر جاليه فلسطينيه خارج العالم العربي، والارجنتين فيها اكبر جاليه يهوديه في امريكا اللاتينيه. ويضاف الى والحقيقه انه الحكومه اليساريه للارجنتين يعني وبعض اشخاصها وبعض الحركات اللي فيها الداعمه لها متضامنه مع الشعب الفلسطيني، ولكن الموقف الرسمي الصادر عن الحكومه كان يعني نقول ايه مركز يعني وازن بين الاثنين. طبعا اهتم بموضوع ادانه
ده الارجنتين
الارجنتين إدانة العمل الإرهابي الوصف بالإرهابي في 7 أكتوبر، والحاجة الثانية هي يعني حق إسرائيل في أنه يكون في رد فعل، ولكن في الوقت نفسه العمل الحياة السلمية الحلول السلمية وحل الدولتين، اللي هو بيؤكد أنه ما فيش موقف ضد القضية الفلسطينية إطلاقا، ولكن قراءتهم لهذه اللحظة فيها تركيز أكتر من
يعني
الدول
قريب
الأخرى،
قريب من الدول العربية المعتدلة ذات العلاقات مع إسرائيل، إنه متوازنة يعني توازن.
يعني مش ده كلام حضرتك، أنا شايفة
أكيد
إنها مش زي مواقف الدول العربية، حتى الدول العربية المعتدلة الموضوع ده بالنسبة لها في رأيي حاسم. ولكن خلينا نبقى فاكرين إنه دايما الأبعد عن القضية ربما يكون عنده
مبرر،
عنده هوامش حركة وحسابات مختلفة. لكن خلينا نرجع لموقف الأرجنتين، كمان يضاف لموقف الأرجنتين. الأرجنتين دلوقتي بتمر في فترة صعبة اقتصاديا، زي ما انت عارف مشكلة المديونية ومفاوضات مع الصندوق النقد الدولي.
تشيلي برضو عدت على هذه التجربة الصعبة، تشيلي ايضا يعني
لكن ما فيهاش مفاوضات مع الصندوق على مساعدات ومديونية وحسابات غاية في الخطورة، يعني الوضع
دي نقطة أعتقد مهمة جدا، إنه ظروف الأرجنتين ومديونيتها اللي تفوق أي دولة أخرى أعتقد. يعني هي
بالزبط. يعني هي
رقم واحد
الأرجنتين كمان دولة أنشط في السياسة الخارجية من تشيلي، ورئيسها مهتم بالقضايا الخارجية، لكن وبما إنه يعني ينتمي إلى اليسار كان يتوقع انه في قدر اكبر من اتخاذ موقف، وهو طبعا صوتوا في صالح قرار الجمعيه العامه ومع حل الدولتين. انا ما يعني ما عنديش اي يعني انا بوضح بس الفروقات، انه
صحيح
في دول خدت موقف صريح ورفضت انها تتكلم عن الحق الدفاع الشرعي عن النفس اللي بعد كده استخدم في يعني ناهيك عن انه في سؤال حوالين اي حق شرعي للدفاع عن النفس، لكن حتى لما يدفع به في هذا التوقيت مع دولة بتستسهل هذا النوع من العمل هو له تبعات. فبس هي دي الجزئية اللي يمكن حرصت فيها الأرجنتين إنها تتكلم بلغة مشابهة للغة اللي بيتكلم بها القوى الغربية، لأنها لحظة أعتقد أن ده عنصر يؤخذ في الحسبان. أنا بقول كمحلل طبعا، أنا ما دخلتش جوه الحكومة، فبنلاقي التنوع ده في المواقف باعتبارات كتيرة. يعني إحنا دلوقتي كده ما اتكلمنا قلنا اليمين واليسار، اليمين في كتير من الأحوال بيبقى أكثر في كل أمريكا اللاتينية
تأييدا للموقف الأمريكي الإسرائيلي.
بالضبط. الأمريكي الإسرائيلي ده عنصر مهم، لأنه ساعات بيبقى فيه علاقات مع إسرائيل كمان بتبرر ده، لكن في كل الأحوال العلاقات مع أمريكا لها دور. فاليمين واليسار، توزيع الجاليات في العربية وكمان النشاط، درجة نشاط السياسة الخارجية. يعني احنا عندنا ما كلمناش لحد دلوقتي على موقف البرازيل، والبرازيل
مهم أعتقد بالذات لولا يعني في صحيح كان في يميني ما كناش نتوقع منه شيء، لكن الآن مع الرئيس لولا بيرجع بيعود مرة أخرى الناس تتوقع إنه كان هيبقى في موقف إذا جاء سيأتي من البرازيل. يعني
يعني بالضبط. طبعا الوضع في البرازيل يمكن بيوضح قد إيه الفروقات بين اليمين واليسار ممكن في نفس الدولة ممكن تذهب في اتجاه مختلف قوي، لأنه احنا كان عندنا قبل وصول قبل الانتخابات الاخيره اللي اتت بالرئيس لولا دي سيلفا رئيس للبرازيل، كان في بولسونارو الرئيس اليميني ذو الشخصيه الخاصه والافكار الخاصه، واللي كان بدرجه كبيره معتمد في قاعدته الانتخابيه على الايفانجيليكلز اللي هي مجموعه دينيه
اليمين المسيحي،
اليمين المسيحي القريب من اليمين المسيحي كثير. الامريكي الداعم لاسرائيل، وبالتالي كان يعني شديد الاهتمام بالعلاقات مع اسرائيل، بالرغم من انه الحقيقه علاقاته مع الدول العربيه اقتصاديا وكده غايه في الاهميه، لكن برضه لسبب له علاقه بالاقتناع، له علاقه بعلاقته بالولايات المتحده، وده كان وقت الرئيس السابق ترامب. ايوه بالظبط، فكان واخد موقف يعني مختلف تماما. اما جه لولا دا سيلفا، طبعا هو معروف بانه له مواقف مناصره للقضيه الفلسطينيه بشكل عام، بس كمان البرازيل دوله كبيره وحساباتها في السياسه الخارجيه اكثر تعقيدا من بوليفيا مثلا او من اي دوله بتشوف قرار ال صاحب السفير من عدم السفير بشكل ثنائي كبير. يعني تشيلي في النهاية أنا قلت إن هو قرار كان مش سهل ولو يعني تبعات ومهم بالنسبة لهم بالذات في التركيبة الداخلية، لكن بالتأكيد دولة كبيرة زي البرازيل الموضوع بالنسبة لها غاية في الأهمية، وبالتالي الموقف ما كانش يعني إيه ما نقول إيه كان متدرج يعني من البداية. من البداية كان في إدانة، ما كانش في كلام عن العمل الإرهابي من الرئيس، كان في إدانة للسبعة أكتوبر، ولكن في الوقت نفسه كان في مطالبة بأن الحل يعني يتخطى أن احنا نتكلم على رد الفعل أو
الانتقام من المدنيين. لكن الرئيس لولا دي سيلفا ما سمعناش منه، يعني ما سمعناش من لولا دي سيلفا شيء يعني
لا
على
لا لا يعني هو لو لا اتكلم بقوة.
أنا متابعتش للأسف.
لا يعني سمى ما يجري بعد كده مع تصاعد العمليات، إنه اللي بيجري ده يدخل في إبادة جماعية والمطالبة بوقف إطلاق النار، وبالتالي هو أنا عشان كده بقول إنه كدولة كبيرة ولها حسابات ولها تفكير ولها قواعد وما إلى ذلك، أعتقد إنه الموقف كان حذر أكتر بالذات بسبب نقول إيه الصدمة في العالم الغربي اللي سببتها عملية 7 أكتوبر. ولكن في الحقيقة هو عاد دلوقتي إلى مش بس تأييد الحق الفلسطيني في كذا، ولكن هو اتكلم بصراحة عن انتقاد الـ مش بس انتقاد الإسرائيلي، زي ما بقول لك وصل لمرحلة ما هو شخصيا اتكلم عن الإبادة الجماعية.
كان في أعتقد محاولة برضو من البرازيل في مجلس الأمن باعتبار أن عليهم هم الدورة حاليا للرئاسة، اعتقد حاولوا تمرير القرار لكن الفيتو الامريكي منحهم في مجلس الامن لوقف اطلاق النار.
بالضبط، ده الحاجه الثانيه اللي ركزوا فيها مجهودهم او يعني نشاطهم في هذه العمليه، وهو دورهم كرئيس لمجلس الامن خلاص يكون انتهى النهارده يعني النهارده. ولكن يعني اداره جلسات مجلس الامن، وطبعا ده ما حققش فيه نجاح، بس هو كمان البرازيل حاولت تقدم مشروع قرار يحظى بقدر أكبر من القبول، يعني ممكن يكون مش بيعبر عن رأي البرازيل بالذات، ولكن بعد ما تم رفض القرار الروسي حاولوا يقدموا حاجة بتركز على الهدنة الإنسانية، الهدنات الإنسانية علشان خاطر، ولكن برضو الفيتو الأمريكي منعه. أنا أعتقد أنه مطالبة أي حد بأنه يلاقي علاج للحظة الراهنة بالذات بعيد قوي من الدول، حتى دولة كبيرة زي البرازيل لها دور أنها تلعبه، ولكن الفاندمنتلز أو الأساسيات بتاعة الوضع في ضوء الغطاء الغربي الواضح لاستمرار العمليات العسكرية، وفي ضوء يعني قدر من التردد من بعض القوى الإقليمية على أساس أنه برضو الحسابات معقدة وصعبة. أعتقد أن مطالبة البرازيل أو أي قوة خارجية بأنها تحسم أو تنجح في إيجاد حل هو طبعا أمر مش واقعي. الأمور للأسف هتحتاج قدر من الوقت، طبعا وقت بيدفعوا أبناء غزة وبناتها وسيداتها من دمائهم، لكن الجهود تتضافر. وأعتقد أنه مهم أن احنا ما نقولش مين ما عملش إيه، لكن الكل قوة على جانب وقف إطلاق النار، محتاجين نعمل على تضافر جهدها، لأن في نقطة أكيد ده هيقف وهنبتدي نفكر في الخطوة التالية.
هل وربما ده بعيد، يعني غير الجانب اللغوي اللي هو القطبية الأرجنتين ودول أخرى، أغلبية الدول أمريكا الجنوبية مع اللغة الإسبانية، البرازيل والبرتغال، هل ده له انعكاسات في القارة الأوروبية؟ علاقة إسبانيا بالنسبة للأرجنتين وهذه المنظومة والبرتغال مع البرازيل، أم ده انتهى سياسيا لا يتعدى اللغة فقط؟
لا طبعا، هي إسبانيا قوة في أمريكا اللاتينية ولها دور قوي في أمريكا اللاتينية، حتى في البرازيل أعتقد. طبعا في الدول المتحدثة الإسبانية علاقتها ممتدة أكتر، هي طبعا علاقة بالضرورة معقدة، لأن دايما العلاقة بين القوة الاستعمارية السابقة والمستعمرات السابقة بتبقى دايما معقدة، لكنها علاقة قوية، في ترابط كبير بينها. البرتغال دولة أصغر بالتأكيد، لكن وأعتقد أنه تركيز علاقتها في أمريكا اللاتينية على علاقتها مع البرازيل أكتر، لكن أعتقد أن إسبانيا قوة أهم في أمريكا اللاتينية ككل، كمستثمر وكعلاقات ثقافية وسياسية وتشاور على مختلف المستويات. إسبانيا دولة أهم من البرتغال، أو لها وجود أهم من البرتغال. الحاجة اللي ممكن يعني ما ذكرناهاش قوي هي إنه المكسيك هي دولة غاية في الأهمية في لاتين أمريكا، وهي الحكومة الحالية تميل إلى اليسار، لكن وده يحطها في موقف مختلف عن البرازيل. السياسة الخارجية للرئيس المكسيكي الحالي بشكل نقول إيه إرادي، وهي سياسة للتركيز على الداخل وفيما يخص الخارج، الكلام عن مبادئ عامة وعدم، ما يحبش يسافر كتير، ما يحبش يعمل مواقف كتير. وبالتالي رغم ان المكسيك بلد كبيرة، لكن موقفها كان اقرب للحياد منه الموقف الايجابي. يعني طبعا ده مع التسليم بانه كل دول امريكا اللاتينية بدون استثناء كلامها عن حق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة وحل الدولتين والحل السلمي هو القاعدة اللي كله بينطلق منها. لكن طبعا احنا دايما بنسأل، هل اصبحت هذه القاعدة مجرد يعني ايه اداء واجب؟
نعم.
لانه أداء واجب. ما عندهمش حاجة تانية يقدروا
يعني حركة.
لكن طيب. على الاقل في ظل التفكير العربي الحالي في انه في كل الأحوال ومع اختلاف أي مواقف أو اختلاف أي حسابات، الجميع يعلم أنه ما لم يتم حل المشكلة الفلسطينية دايماً في أسباب للتوتر، ودايماً في أسباب على وشك الانفجار، وبالتالي بالتأكيد في مصلحة لإيجاد حل. كل الناس اللي مع الشرعية الدولية واللي قالوا الكلام ده محتاجين ان احنا نوظف ده فيما سياتي بعد، وهو
في ثلاث بقى دول يمكن ما تكلمناش عنهم، اللي ممكن تسميهم البوليفاريه او الثوريه او غير الديمقراطيه بالتصنيف الامريكي، اللي لا يوجد فيها تداول سلمي للسلطه، كوبا، فنزويلا، نيكاراغوا، أعتقد لا توجد علاقات ليها مع إسرائيل أو توجد. أنا متأكد بالنسبة لكوبا، فنزويلا وكوبا أعرف.
فنزويلا وكوبا ما فيش علاقات، كوبا عمر ما كان فيه علاقات، فنزويلا العلاقات قطعت، لكن حتى ولما كان فيه علاقات، ودي نقطة مهمة أوي يا أستاذ حافظ نحن نتذكرها، إنه الأصل في الدول في العلاقات بين الدول مش قطع العلاقات حتى لو في خلافات وفي اعتراضات وفي انتقادات، الاستثناء هو قطع العلاقات. فحتى إنه يكون في علاقة ممكن، يعني فنزويلا على سبيل المثال في أوقات سابقة كان لها يعني علاقات دبلوماسية، ده مش معناه إنها كانت علاقتها حميمية بالضرورة. العلاقة الدبلوماسية هي أداة للتواصل بين الدول، مش أداة للصداقة. ممكن من خلال العلاقات الدبلوماسية أحتج، وممكن من خلال العلاقات الدبلوماسية أبني أشياء. وبالتالي وعشان كده بقول إنه ممكن، على ما أعتقد إنه في علاقات دبلوماسية بين نيكاراغوا وإسرائيل، لكن الثلاث دول دول موقفهم وعلاقتهم بحركة التحرر الفلسطينية من بدايتها، و مواقفهم الداعمة لفلسطين بدون شك، وقدرتهم على انتقاد إسرائيل بشكل صريح وبلغة قوية مستمر. يعني ما فيش جديد في أنه يكون الموقف دلوقتي يتكلم عن
التأثير الأهم للدول الديمقراطية اللي هي الثلاثة اللي بنتكلم عنهم المرة دي،
لأنه الوضع بالنسبة لهم قرار، يعني نعم. ده قرار اتخذ بحسابات
ولهم علاقات مع أمريكا وكله
والحقيقة أنا بس أحب أكون حريصة أن أنا لا أقلد، يعني أنا سواء إحنا في الخارجية المصرية أو في أي دولة عربية، يعني مهم أن إحنا نتذكر أن أنا لا نقلل من التضامن الذي يأتي لقضايانا من أي من أي دولة حريصة على ذلك، حتى لو حساباتها أيا كانت حساباتها في اتخاذ هذا الموقف، أنا علي الاستفادة من هذا الموقف ولا أقلل منه، بس كمان أعرف الحدود اللي ممكن أستفيد منها من هذا الدور، لأنه يعني قدرة الدول المتضامنة إنها تأثر أو تخلق موجة من الرفض بتتوقف على هي فين في النظام الدولي. وبالتالي من هذا المنطلق أنا شايفة أن الثلاث دول أخذوا موقف له دلالة وله أهمية، وأعتقد أنها رسائل هتوصل لإسرائيل، حتى لو في هذه اللحظة قالوا ما بعد كده هيحصل والضغوط ودي حسابات، ولكن إحنا علاقتنا قوية بالدول دي وحيمشي الرئيس ده وحيجي رئيس، حتى لو قالوا كده، لكن الحقيقة أنه الموقف يعني الغلو في استعمال القوة بهذه الدرجة سيفقد إسرائيل أرضية علينا أن نستغلها.
طب بالتأكيد طبعا أنوه أنه حضرتك أيضا كنت سفيرة لمصر في جمهورية التشيك، أعتقد من 2007
من
2007 ل 2011
بالضبط.
ووضعت على الشاشة أيضا أنه كنت مساعد وزير الخارجية للتخطيط السياسي،
صحيح.
ده اللي هو قبل الرحلة،
قبل ما أروح لتشيلي. وأنا دلوقتي طبعا في المعاش، فعلشان كده مش محتاجة ماليش صفة حالية سفيرة
بالمعاش. لا طبعا أكيد. لكن أنا أقصد إنه ما بتتغيرش الدول، يعني بيحصل في دول، يعني دول أمريكا اللاتينية، التحول اللي بيحصل عندها أحيانا يكون راديكالي جذري، يعني بمعنى عشان كده يمكن ذكرت خدمة حضرتك من قبل كسفيرة في جمهورية تشيك، إنه دي أنقاض تشيكوسلوفاكيا، صفقة الأسلحة التشيكية 55 ودتنا في معسكر ضد الأمريكان تماما، يعني بالنسبة لمصر. فهل ده في أمريكا اللاتينية هذا التحول من الأقصى اليسار إلى أقصى اليمين لاحظتيه أو وجدتيه؟
يعني في عموما في يعني الانتقال اللي حصل في حاله تشيك ريبوبليك او جمهوريه التشيك كان انتقال من نظام شمولي شيوعي إلى نظام ديمقراطي بيمينه ويساره والتنقلات والتحولات الطفيفة بينهم. بالتالي التغيير من التشيك بتاعت سنة 55 والتشيك اللي أنا رحتها ده بثورة ثورة كاملة، وبالتالي ما نقدرش نقول
وحضرتك سبتيها على ثورة في الثورة المصرية أعتقد 2011
بالزبط. كنت خلاص أنا سبتها بالزبط.
يعني رحت من ثورة لثورة تاني
من الثورة المصرية، والحقيقة كان 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 كانت نبقى مرة ندردش في الموضوع ده، إنه الحقيقة كان رؤية الثورة المصرية بعيون تشيكية مرت في انتقال ديمقراطي، كان الحقيقة كانت تجربة
إيجابية،
كان تجربة لها يعني أفادتني بدرجة كبيرة. بس نحط ده على جنب ونركز أكتر على إنه في حالة أمريكا اللاتينية فيها حاجة لازم نبقى عارفينها، هي وحدة لغوية ثقافية جغرافية كبيرة، ولكنها منقسمة سياسيا بشكل كبير. والانقسام السياسي بين اليمين واليسار مرتبط بدرجة كبيرة بحجم الفجوة الاجتماعية، عدم المساواة اللي موجودة في دول هذه القارة من تراث الاستعمار الاستيطاني والشعوب يعني اللي جلبت، زي مثلا في حالة الأفارقة اللي جلبوا إلى البرازيل، و كمان الفرق بين الأسباء الأوروبيين الأصليين والمش أصليين. في فجوة اجتماعية كبيرة نتج عنها فجوة استقطاب سياسي بدرجة مش قليلة بين اليمين واليسار. طبعا الفجوة دي هي اللي سببت في مرحلة من مراحل التاريخية الموجة الشيوعية اللي قضي عليها بالانقلابات العسكرية. هي في الحقيقة صحيح كان صراع دولي بين قطبين، الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة لهم يد في الشكل اللي خدت الحاجات دي، لكن هو انعكاس لنوع من أنواع الاستقطاب الاجتماعي السياسي في هذه المجتمعات. بعد ما انتهت فترة الديكتاتوريات في غالبية العظمى من دول أمريكا اللاتينية وانتقلوا لديمقراطيات بقى لها عقود بتسير بشكل طبيعي، حالة الاستقطاب دي لسه ما زالت موجودة، وبالتالي ممكن تلاقي اختلاف كبير بين الحكومة اليسارية والحكومة اليمينية. الموضوع ده كان في أقل أحواله في تشيلي، ويمكن كان من أسباب نجاح الاقتصادي الكبير اللي حققته تشيلي في 30 سنة اللي من أول الانتقال الديمقراطية من سنة 90 لحد ثورتهم في سنة 2019. دلوقتي بقى المستقبل بيتعمل مرة تانية، إنه ما كانش كان بدرجة كبيرة بسبب نضج سياسي للطبقة السياسية، كان حصل نوع من أنواع تقليل الفجوة بين اليمين واليسار،
اللي هو للأسف غير موجود في البرازيل، يعني في منتهى القضية الصعبة.
أعتقد أنه مش موجود في غالبية دول أمريكا اللاتينية، الاستقطاب ده قوي موجود في كولومبيا، الانتقال من اليمين اليسار موجود في بيرو، مشاكلها مختلفة، لكن قصدي موضوع الاستقطاب ده موجود. وأعتقد أنه في الوقت الحالي، لأنه الديمقراطيات في أمريكا اللاتينية بتمر بفترة يعني أزمات زيها زي في كل العالم مع التغيرات الكتير اللي حصلت في العالم، ففي هي لحظة فيها قدر من الاستقطاب، فما بستغربش إنه يكون مثلا يبقى في اختلاف كبير من اليمين لليسار، وإنه لما يجي واحد يسار يبقى عايز يمشي اليمين، يعني في قدر من هذا. ولكن أنت بتقول في البرازيل، الحقيقة إنه يعني قصدي الاستقطاب والفارق الشاسع بين اليمين والانتقال من اليمين لليسار اللي وصل لمرحلة انه تقريبا حصل زي ما حصل في الولايات المتحدة، انصار بولسونارو حاولوا ان هم يتعدوا على او لا يقبلوا نتيجة الانتخابات.
لكن جماعة ترامب يعني في البرازيل
بالضبط هو النسخة البرازيلية من ده. لكن الحقيقة المؤسسات البرازيلية أثبتت في فترة صعبة جدا قدر كبير من الصلابة،
حفاظ على استقرار الدولة
والاستقطاب موجود لأنه جزء منه اجتماعي، السياسة مش هتحلها بالكامل، ولكن المؤسسات الديمقراطية بتتعامل معاه. يعني الأزمات بتيجي والدول بتعدي بأزمات، السؤال من أقدر على تحمل الأزمات لما بيكون في نظام مؤسسات أو لا.
ماذا عن، ولا أريد أن أخذ كتير من وقت حضرتك، أنا عارف في وقت متأخر وإحنا بنسجل هذا اللقاء، الجانب الاقتصادي، أو كنا دائما بنستخدم سلاح البترول بالنسبة للحرب العربية الإسرائيلية في 73 في 6 أكتوبر، قد إيه هل هذه الدول حين تأخذ قراراتها بتعتبر أم لم يعد يستخدم عربيا أصلا؟ بمعنى أنه تشيلي على سبيل المثال، وانا بحاول احضر للقائنا، وجدت وثائق للسي اي اي المخابرات الامريكيه من اللي رفع عنها السريه، بيتكلم على فتره من 76 ل 88، الفتره الديكتاتوريه العسكريه جزء كبير منها كان بينوشيه، انه ازاي تشيلي عندها علاقات مع العرب بميزان تجاري في مجموع هذه الفتره 6 سنوات أو أكتر، عندها مليار دولار في هذا الوقت ولصالح تشيلي، يعني هي مستفيدة، بينما مع إسرائيل 30 مليون دولار، ورغم ذلك علاقات قوية جدا في الناحية الأمنية والمخابراتية وغيرها. أيام بينوشيه طبعا، 76 ل 88 الدراسة كانت بتتكلم أو التقرير اللي اطلعت عليه. هل تشيلي على سبيل المثال بتنظر إلى أنا علاقتي إيه مع العرب وإسرائيل علاقتي إيه، أم البعد الاقتصادي لم يعد يستخدم عربيا أصلا حتى يضعوه في حزبانهم؟
شوف، هو هي الكلام ده كلام مهم بالنسبة لغالبية دول أمريكا اللاتينية. تشيلي بدرة أقلهم بعض الشيء، تشيلي دولة تجارتها الخارجية كبيرة جدا جدا جدا، ولكن شركائها الاقتصاديين هم في القارة وفي آسيا، وبالتالي تجارتها مع العالم العربي أو مع الدول، حتى مع إسرائيل في تجارة طبعا مهمة مع إسرائيل وكل حاجة، ومع الدول العربية تجارتها مع مصر محدودة جدا بسبب المسافة وبسبب أسباب كتيرة، ولكن زي ما بقول هي توجهها للمحيط الهادي، و أغلب نهضتها قامت على التعاون مع الصين اللي بقت الشريك التجاري الأول باي فار عن أي حد، بالإضافة لعلاقتها مع الدول الغربية سواء أوروبا أو أمريكا، وبالتالي علاقتها التجارية في بالدول العربية في مرحلة النشأة. السؤال ده يتسأل أكتر فيما يخص دولتين مهمين جدا، هما البرازيل والأرجنتين، لأن هما دول الدولتين الكبار واللي تجارة الدول العربية ومصر معاهم كبيرة. في كتير من الأحوال بيكون إحنا مستوردين، يعني إحنا أنا مش متذكرة أرقام الميزان التجاري في الحالة دي، بس أنا عارفة إنه إحنا مثلا، أنت عارف إنه في الغذاء واللحوم والصويا يعني كبيرة، وحجم التبادل التجاري كبير ولصالح الدول دي، ودايما لما بتكون أنت بتستورد من الدول أنت عندك تأثير عليها، أو لك leverage فيما يتعلق.
طبعاً.
فهو السؤال يتسأل بالذات فيما يخص الدولتين دولت أكتر من تشيلي، مش مثل يعني في الحالة دي. وأعتقد أنه أكيد إحنا بنستعمل الحاجة دي، بس بنوظفها إيه؟ يعني أكيد. ده سؤال، وبنوظفها بشكل جماعي ولا بشكل منفرد؟
منفرد مصالح جماعية.
الحقيقة أنه كمان بعض الدول العربية لها استثمارات كبيرة في أمريكا اللاتينية، أو خلينا نقول متزايدة، مش كبيرة، متزايدة، وفرص برضو بنستخدمها في إيه وإزاي. هو ده السؤال اللي ممكن يعني في كلام كتير عليه. ونفس الشيء بالنسبة لمصر، أنا أعتقد أنه علاقاتنا بأمريكا اللاتينية يعني في مجال كبير لتحسين إدارتها، دايما في مجال لتحسين الإدارة. لكن بما أننا في معرض حديثنا عن الوضع في غزة وعن القضية الفلسطينية، اللي هي أنا يعني بنت الدبلوماسية المصرية اللي دي قضيتها الأولى، وأعتقد أنه ده هيستمر. وإذا كان
لكن ما تقدريش تقولي يعني
الوضع، إذا كان الوضع الحالي، إذا كان الوضع الحالي بيوضح شيء، هو بيوضح قد ايه القضية الفلسطينية تستمر، ما زالت هي قضية أساسية بالنسبة لمصر. أعتقد إن إحنا مش بنفكر في موضوع القضية الفلسطينية إن إحنا نستفيد أكبر استفادة من هذه الجوانب المتعددة للعلاقات. وربما يكون مثلا على سبيل المثال الدليل هو الوقت اللي كان فيه الرئيس بولسونارو مؤيد لإسرائيل بهذه الدرجة، وفي نفس الوقت على درجة عالية من الطموح أن يجتذب استثمارات عربية أو تجارة، مزيد من الصادرات للدول العربية بما فيها مصر. يعني أنا مش بتكلم بس عن دول أخرى، بتكلم عن دولتي أنا كمان، وإنه ده يعني ربما يكون كان مثل، أو بالنسبة لي كان واضح إن إحنا عندنا قدرة أو يجب يكون لدينا القدرة إننا نوظف مجمل علاقاتنا،
يكون عندنا أدوات يعني ضغط أو استخدامها. لكن أكيد في الأزمة دي ما فيش دولة عربية هتروح تقول للبرازيل والأرجنتين اسحبوا سفيركم، هو يقول لك طب وانت فين يعني اللي عندك يعني خلينا زي ما بيقولوا لوكو استوكن، يعني من يتحدث. يعني
هو الحقيقه انه انا ليه رايي، انا مش عارفه اذا كان الراي ده مقبول للجميع ولا لا، لكن انا دايما بشوف انه اطراف، انا احنا بالنسبه للدول العربيه بالنسبه للقضيه الفلسطينيه مش other parties، ما احناش اطراف ثالثه، احنا اطراف اساسيه. بالتأكيد الأطراف الأساسية اللصيقة بالموضوع لها حسابات مختلفة عن الأطراف اللي مش بس لها حسابات مختلفة، قصدي استخداماتها لأدوات قطع العلاقات ووصل العلاقات والبيانات مختلفة، لأنه كل حاجة لها تبعات. يعني على سبيل المثال لو كلمنا عن سحب السفير في وقت نحن في أشد الحاجة لكلام لصيق حوالين حياة ناس وحوالين حاجات، هل ده قرار صح؟ لا، أنا ما بقولش أنه مش ممكن نفكر في قرار سحب السفير أو لا، أنا بس بقول أنه مش معنى أن لأسباب يعني خاصة بإدارة الأزمة ما قررش أني أسحب السفير أن ده مش معناه أني قادر على التنسيق مع والاستفادة من وتشجيع دول أخرى من لعب هذا الدور. والمحك هو أنا لما بستعمل العلاقات الدبلوماسية التي لم أقطعها أو لم أسحب السفير، بس إيه نوع الاستخدام اللي أنا بستخدمه؟ لو أنا بستخدمه لنفس الهدف اللي بيستخدم قطع السفير من بلد بعيدة، هو اللي هو وقف الحرب على غزة أو إقناع إسرائيل بأنه المسار ده غلط، أو يبقى ما فيش مشكلة، تعدد الأدوات مش مشكلة. وبالتالي أنا دايما كنت أقول للناس في تشيلي، يعني في سبيل مش صحيح تصور أنه مدام الدول العربية مش قطع العلاقات مع إسرائيل يبقى ما عادش قضية فلسطينية، مش حقيقي، لأن العلاقات الدبلوماسية العلاقات الدولية أصبحت من التعقيد إن في عوامل كتير. السؤال مش في علاقات ولا لأ، السؤال أنا بستعمل
جدوى في إيه؟ جدوى استخدام هذا الأسلوب، وليس أنه يتم. يعني كده في الإجابة دي حضرتك أثبتتي أن أنت مش في المعاش، أنت ما زالك في الدبلوماسية المصرية. يعني
لا 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 لا، صدقني أنا الحقيقة بتكلم برأيي الحقيقي، وخليني أقول برأيي الحقيقي، وأنا بمعنى أني بركز على أنا بستعمل علاقاتي القائمة في إيه. أنا ما ناقشتش النقطة ده مش موضوعنا، لكن أنا بقول بالنسبة للمواطن العادي مش المحك سحب السفير من عدمه، وإن كان طبعا يعني أنا هقول لك مثلا، من الممكن جدا من دولة تسحب السفير وتقول في ودن الشخص الآخر معلش أصل الظروف صعبة،
كده كده
دي ممكن تكون كدا أسوأ من عدم سحب السفير.
لا ده ده ده, 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 ده تقدير الشخص رائع. إجابة رائعة جدا. يعني أنا أعتقد يعني ده هيخليني أسأل السؤال، في كم سفيرة عندنا؟ أنت بتقولي أنا بنت السلك الدبلوماسي أو بنت الدبلوماسية المصرية، في كم سفيرة عندنا؟ ليه العدد يعني يكون هو النادر أو الاستثناء؟
ما عادش
أنا على درجة سفير ولا أتحدث عن السلك الدبلوماسي.
خلاص السفيرات بقوا كتار خالص، بقوا كتار. انا الحقيقه مش عارفه العدد
كام من كام النسبه، كام
واحد، انا مش عارفه العدد الحالي. انا عارفه انه اجمالي الدبلوماسيات في الدبلوماسيه المصريه حوالي اقل من 25%، لكن في منصب سفير يمكن يكونوا النص مثلا، حاجه 12% او حاجه زي كده. و اتس ماتر اوف تايم زي ما بيقولوا، ما تسالت وقت. طبعا ده يعني في بلاد كتير بتتكلم عن الدبلوماسيه النسويه وضروره المناصفه في المناصب الدبلوماسيه العليا وما الى ذلك. طبعا ده شيء
من حيث الدول، مثلا في دول خليجيه اخذت الطريق من اخره، يعني تعيينات، يعني ناس من خارج السلك الدبلوماسي لم يؤهلوا، اما من العائله المالكه او شخصيات غيرها، وبدت كانها، مع احترامنا يعني اكيد لانهم ناس كويسين وربما يكونوا اكفاء، لكن كانه حمله علاقات عامه، يعني يعني لندن، واشنطن، بالذات واشنطن، الامم المتحده، يعني الواجهه، الفاترينا هنحط فيها. لكن احنا بنتكلم على المرأة في الدبلوماسية المصرية من كم، مش هقول 100 سنة، اكيد اقل يعني من كده،
لا اقل من 100 سنة،
يعني 80 او 70.
يعني الاول سفيرة كارير دبلومات تعينت في مصر كانت وانا في الوزارة، يعني كنت دخلت فعلا الوزارة، السفيرة هدى المراسي في الثمانينات، في نص الثمانينات كده تقريبا. وقبلها بشويه كانت السفيره عيشه راتب اول سفيره تتعين بس معينه سياسيا. يعني انا شخصيا انا من
حكمه ابو زيد، اعتقد حكمه ابو زيد قبلها
بس سفيره.
نعم. ما كانتش سفيره.
لا انا ما اعرفش، مش وزيرة. عارفه بالضبط موقعها كان،
لكن دكتوره عائشه راتب تعتبر هي الاولى، ولكن تعيين وليس وليس ترقي دبلوماسي.
السفيره هدى المراسي اول سفيره، كانت سفيره في روما.
متشكر جدا لحضرتك، وإن شاء الله نكون على تواصل. أشكركم وإلى اللقاء في حلقة قادمة من هذه السلسلة وهذا البرنامج عن غزة من واشنطن. مع تحياتي حافظ الميرازي.